أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة والأخيرة من بحث كتاب المزار الكبير في ذكر مشايخ مؤلف الكتاب، كتاب المزار الكبير. قد تعرض لذكر مشايخ كتاب المزار الكبير جملة من المحققين كالمحدث النوري صاحب المستدرك وتلميذه المحقق الطهراني وغيرهما، وقد وجدنا بعض الاختلاف بينهم، حيث عدهم المحدث النوري نيفا وعشرين شيخا، فلا بد من تتبعهم في كتاب المزار الكبير واستخراجهم من، ولعلهم 15 رجلان شيخان، نذكرهم على حسب ترتيب الحروف، وسنقتصر على الألقاب التي عبر بها المؤلف في ثنايا الكتاب. فالألقاب التي سنذكرها هي نفس الألقاب التي وردت في كتاب المزار الكبير، ومشايخه كما يلي: الأول الشيخ الجليل أبو الفتح القيم بجامع الكوفة. طبعا في كون هذا الشيخ مشمولا لشهادة المؤلف نظر. لماذا؟ لأن المؤلف لم يخرج عنه رواية واحدة عن المعصوم عليه السلام، فإن المؤلف لم يخرج عنه إلا موردا واحدا، صفحة 120، عن غير الأئمة، عن غير السادات، وعبارة مما رويته عن الثقات إلى السادات، ناظر إلى السادات. ولعله لهذا الأمر لم يذكره المحدث النوري في جملة مشايخ كتاب المزار الكبير، وإن ذكره المحقق الطهراني في جملة مشايخ المؤلف. راجع الذريعة الجزء 20 صفحة 324. الثاني من مشايخه الحسن بن محمد، روى عنه في مورد واحد في الكتاب في طريق الزيارة المطلقة لأمير المؤمنين عليه السلام، صفحة 240. ولا نعرف شخص هذا الشيخ حسن بن محمد، ولا نعلم عنه شيئا. ومن الملفت أن كل من تعرض لمشايخ مؤلف كتاب المزار الكبير لم يذكر هذا الشيخ، لم يذكر الحسن بن محمد. مع أن ظاهر تعبير مؤلف الكتاب حدثنا في أن الحسن بن محمد من مشايخ المؤلف، ولا داعي لإطالة البحث، لا ثمرة في ذلك. الثالث، الشيخ الفقيه أبو عبد الله الحسين بن هبة الله بن رطبة، روى عنه صفحة 485. الرابع، الشيخ الجليل العالم أبو المكارم حمزة بن علي بن زهر الحسين الحلبي، روى عنه في موارد، منها صفحة 120، 140، 149 وغيرها. الخامس، الشيخ الجليل الفاضل أبو الخير سعد بن أبي الحسن الفراء، روى عنه في مورد واحد، صفحة 132. السادس، الشيخ الجليل العالم أبو الفاضل شاذان بن جبرائيل القمي، ولعل من أهم مشايخه، روى عنه في بعض الموارد، صفحة 31، صفحة 263. السابع، السيد الأجل العالم عبد الحميد بن التقي ابن عبد الله بن أسامة العلوي الحسيني، روى عنه صفحة 126. الثامن، الشيخ الجليل العالم الفقيه أبو محمد عبد الله بن جعفر الدوريستي، روى عنه في موارد، منها صفحة 31، 122، 544، 647. التاسع، الشيخ الأجل العالم الفقيه أبو محمد عربي بن مسافر العبادي، روى عنه صفحة 523، 566. العاشر، الشريف الأجل العالم أبو جعفر محمد المعروف بابن الحمد النحوي، روى عنه صفحة 263. الحادي عشر، الشيخ الفقيه العالم عماد الدين محمد بن أبي القاسم الطبري، روى عنه صفحة 473. الثاني عشر، الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني السروي، روى عنه صفحة 544. الثالث عشر، الشريف الجليل العالم أبو الفتح محمد بن محمد الجعفرية، روى عنه صفحة 485. والظاهر أن هذا الشيخ رقم 13 أبو الفاتح، غير الشيخ المتقدم رقم واحد. رقم واحد منه كان الشيخ الجليل أبو الفتح القيم بجامع الكوفة، فإن الظاهر أن هذا رقم 13 من السادات النجباء ومن علماء الطائفة المعروفين، ومن أراد الاطلاع على بعض أحواله فليراجع طبقات أعلام الشيعة ثقات العيون في سادس القرون الجزء الثاني صفحة 283. الرابع عشر: الشريف الجليل المقرئ مسلم بن نجم المعروف بابن الأخت البزاز الكوفي الزيدي روى عنه صفحة 120. ومن الملفت للنظر أن المحدث النوري قد أهمل ذكر هذا الشيخ مع أن تلميذ المحقق الطهراني قد ذكر هذا الشيخ، والحال أن المحدث النوري حاول استقصاء مشايخ المؤلف في الكتاب يعني المزار الكبير وغيره وعدهم نيفا على العشرين. هذه الخامس عشر: الشيخ الفاضل الفقيه أبو البقاء هبة الله ابن نمى ابن علي بن حمدون روى عنه في موارد منها صفحة 132 434 523 567. ليس المراد أبرزهم بأنه روى عنه كثيرا، لأن أبو الفضل بن الشاذان القمي اختص برواية كتب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ذكرنا هذا فيما سبق أنه كان قريب العهد من حيث الطبقات من طبقة الحسن ابن الشيخ الطائفة المفيد الثاني، واطلع على الكثير من الكتب، لذلك قلنا هذا أبرزهم. جيد. المحدث النوري في خاتمة المستدرك الجزء الثالث صفحة 20، طبعا الطبعة الحجرية الكبيرة، طبعا كما تعلمون مستدرك الوسائل خاتمته أهم من نفس المستدرك لأن خاتمته في الرجال والدراية، أما الروايات يقولون هو ترك ما ذكر ما أهمله صاحب الوسائل ما أهمله الحر العامل. عموما الخاتمة هي أهم، الخاتمة الآن في كم الآن طبعت مؤسسة آل البيت نص مستدرك الوسائل 18 مجلد والخاتمة 12 مجلد المجموع 30. نعم. وأكثر روايات الوسائل صحيحة وأكثر روايات مستدرك الوسائل ضعيفة، المعول الآن في الإفتاء على روايات وسائل الشيعة. نعم كان صاحب الكفاية الأخوند محمد كاظم الخراساني لا يفتي بمجرد النظر في روايات الوسائل، ولا يفتي إلا إذا نظر إلى روايات المستدرك. الآن جماعة المدرسين طبعوا الوسائل ومستدركه، يعني كل روايات رواية الوسائل ورواية المستدرك بنفس الصفحة. عموما المحدث النوري ذكر نيفا وعشرين شيخا للمؤلف مع أنه قد أهمل بعض المشايخ المذكورين في المزار كما ذكرنا هنا، والسر في زيادة العدد على عشرين شيخان أن المحدث النوري كان بصدد تتبع مشايخ المؤلف الأعم من المذكورين في المزار الكبير وغير المزار الكبير كالمذكورين في إجازات البحار وغيره. في الختام نقول إن المحدث إن المحقق الطهران الشيخ أغا بوزورغ ذكر في عداد مشايخ مؤلف كتاب المزار الكبير ذكر هبة الله ابن هبة. راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة تحت رقم 8 الجزء 20 من الذريعة صفحة 324، ولعله حصل التباس في ذلك، فإننا لم نجد ذكر لهذا الاسم في الكتاب. موجود هبة الله ابن نما، ما موجود هبة الله ابن هبة. وسيأتي إن شاء الله أنه أصلا لا يوجد عندنا في علماء الشيعة شخص اسمه هبة الله ابن هبة. فإن ما كناه به أبو البقاء، وذكر أبو البقاء هبة الله ابن هبة، أبو البقاء هي كنية هبة الله ابن الحمد لله ابن نما. كيف كان؟ لم نعثر في المزار نسخة المزار المحقق المطبوع، ولم يعثر غيرنا على هذا الاسم، لا نستطيع عده منهم. طبعا صاحب الذريعة ذكر هذا الاسم تحت رقم 8، وتحت رقم 9 ذكر أبو الخير سعد بن أبي الحسن الفراء، وهو يشير إلى ما ذكره صاحب المزار صفحة 132، والقرين على ذلك ما ذكره الشيخ أغا بوزورغ في طبقات أعلام الشيعة الثقات العلوم في سادس القرون الجزء الثاني صفحة 335، حيث صرح بروايته عن الشيخ أبي عبد الله بن الحسين بن أحمد الطحال المقدادي سنة 531، وهذا لا يوجد في كتاب المزار إلا في مورد واحد وهو المورد المذكور. هذا المورد الموجود في النسخة المطبوعة هبة الله بن نما، وليس هبة الله ابن هبة، ولا يوجد شيخ بهذا الاسم في علمائنا. هذا تمام الكلام في كتاب المزار الكبير لابن المشهدي، واتضح أن الصحيح ومقتضى التحقيق أنه لا يعد من التوثيقات العامة. هذا تمام الكلام في المقام الأول من التوثيقات العامة، وهو كتب ادعي أن أصحابها قد شهدوا بوثاقة الرجال الواردين في كتبهم. ولا بأس بذكر خاتمة للمقام الأول، هذه الخاتمة في أمور ثلاثة. الأول كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي. الثاني نقطة ثانية كتاب المقنع للشيخ الصدوق. والثالث كتب أخرى. طبعا إذا تراجعون بعض الكتب الرجالية نجد أن بعض المحققين في هذا المجال قد ذكروا كتب أخرى وبحثوها، مثل كتاب دعائم الإسلام للنعماني، ها؟ وتحف العقول والاحتجاج للطبرسي وغير ذلك. ونحن لسنا بصدد البحث عن صحة هذه الكتب وسقمها، لأن بحثنا هو في تصحيح الراوي لا في تصحيح المروي. فبعض هذه الكتب مرسلة لم يذكر إسنادها كالاحتجاج للطبرسي وتحف العقول لابن شعبة الحراني. فالبحث فيها إنما يكون بحثا روائيا في تصحيح المروي، تصحيح رواياتها، وليس بحثا رجاليا في تصحيح الراوي وتصحيح وتوثيق الرجال الواردين في تلك الكتب، لكن في هذه الخاتمة نتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، شيخ القميين وجليلهم. الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست صفحة 215 ذكر أن لسعد بن عبد الله الأشعري القمي كتبا كثيرة في الفقه وغيره، ثم ذكر في ذيل ترجمته ناقلا عن الشيخ الصدوق قوله، هذا نص قول الصدوق بناقل الشيخ الطوسي، قال محمد بن علي بن الحسين. من هو محمد بن علي بن الحسين؟ ابن بابويه الصدوق. إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن. من هو محمد بن الحسن؟ أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد، هكذا يقول الصدوق. قال محمد بن علي بن الحسين إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء، يعني رويت أجزاء قرأتها عليه، يعني قرأها وأملاها على من؟ على أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد. لاحظ ماذا يقول الصدوق هنا الشاهد، وأعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني، وقد رويت عنه كل ما في الكتب المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. هنا الشاهد، يعني ما نقله الصدوق عن كتاب المنتخبات عن طريق محمد بن موسى الهمداني قد نقله عن الرجال الثقات، وقد قرأه على شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. هذا الكلام شهادة واضحة من الشيخ الصدوق بتوثيق رجال تمام الروايات التي أخرجها من المنتخبات. إذن ليس الكلام في كل كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله، وإنما الكلام فيما أخرجه الصدوق من كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله. بعد هذه الشهادة واضحة، لا لبس فيها ولا غبار عليها، إلا أنه مما يؤسف أن هذا لا يفيدنا عمليا. لماذا؟ لوضوح كثرة روايات وكتب سعد بن عبد الله الأشعري القمي في غير المنتخبات، ولا طريق لنا إلى تمييز ما أخرجه الصدوق من كتاب المنتخبات عما أخرجه الصدوق عن غير كتاب المنتخبات. واضح إن شاء الله. احنا عندنا في الفقيه الصدوق يروي عن سعد بن عبد الله روايات كثيرة، لكن لا ندري هذه الروايات هل هي التي أخرجها من كتاب المنتخبات لسعد بن عبد الله أم من غيره. نعم، لو أمكن التمييز في مورد خاص بأنه أخذ الرواية من المنتخبات عمل بالشهادتين مذكورا. ومما يجذر التنبيه عليه أن هذا الكلام عن الصدوق واضح في أن الصدوق يعتمد في التصحيح على ماذا؟ على الوثاقة. واضح بعد أنه في التصحيح، وأن مسلكه في تصحيح الأخبار واعتبارها يعتمد وثاقة الرواة كشيخه ابن الوليد، بل كلامه يشعر بأنه لا يروي الروايات التي وقع فيها من لا وثوق به، وهذا بحث مهم يحتاج إلى تنقيح. ما هي طريقة الصدوق والكليني والطوسي؟ هي مهم هذا. إذن الأمر الأول في الخاتمة لا ثمرة فيه، ما أخرجه الصدوق من كتاب المنتخبات. الأمر الثاني، كتاب المقنع للشيخ الصدوق. تعرفون في كتب نصوصها متون روايات، منها كتاب النهاية للشيخ الطوسي وكتاب المقنع للصدوق، ومؤخرا كتاب الفقه المأثور الرسالة العملية لشيخنا الأستاذ آية الله الشيخ علي المشكيني رحمه الله، إمام جمعة قم ورئيس مجلس الخبراء السابق. متون روايات. الثاني، كتاب المقنع للشيخ الصدوق، حيث تبع والده في الرسالة الفقهية فحذف الأسانيد بتمامها وشهد بصحة وموثوقية الروايات المودعة في المقنع. راجع المقنع صفحة 5. إذن المقنع للصدوق الابن محمد بن علي بن الحسين. وقيل إن أول من ابتكر هذه الطريقة هو أبوه علي بن بابويه، صدوق الأب، كون متون روايات مع حذف الأسانيد. ومن الواضح أن قبول هذا أو عدم قبوله لا توجد فيه ثمرة رجالية، لأنه يندرج تحت عنوان تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، فلا نجد داعيا للبحث فيما أفاده سيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي أو غيره حول هذا الكتاب. راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 52، راجع تهذيب المقال للسيد الأبطح الجزء الأول صفحة 110، وأصول علم الرجال لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري صفحة 189. النقطة الثالثة والأخيرة، توجد كتب أخرى تعرض لها بعض المحققين وقد بحثوا عن وثاقة رواتها أو صحة رواياتها، مثل كتاب مستطرفات السرائر لابن إدريس، وإن كان هذا بحث جيد لعل هذا نبحث وين؟ هذا نبحث ك يعني نوادر رجالية، فوائد رجالية، ما يندرج تحت عنواننا الآن. مش كتب تندرج تحت عنوان توثيقات العامة. كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري، كتاب فلاح السائل للسيد بن طاووس، كتاب الاحتجاج للطبرسي، أتذكر شيخنا الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني يقبل شهادة الطبرسي مع أنه من المتأخرين، يقبل شهادته ووثق الروايات موجودة في بعض في القسم لأنه قسمين. وهكذا كتاب الفقه الرضوي، لأن شيئا من هذه الكتب لا يعنينا بحثه في هذا المقام، لأن البحث فيها إنما هو بحث في تصحيح المروي، فيعود البحث بحثا روائيا حديثيا، وليس البحث فيها بحث في تصحيح بحثا في تصحيح الراوي الذي هو ثمرة رجالية. طبعا من أراد التوسع عليه أن يراجع كتاب شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري أصول علم الرجال صفحة 117. الآن توسع بعد طبعه في جزئين، مؤخرا أيضا طبعت جميع مؤلفات شيخنا الأستاذ من يومين ثلاثة، طبعوها بحلة جديدة كلها. التقية ثلاثة أجزاء، العدالة جزء واحد، أصول علم الرجال مجلدين، ومجموعة من الكتب لشيخنا الأستاذ الداوري الذي هو آية في التتبع والتواضع، حفظه الله وأيده وسدد خطاه. هذا تمام الكلام في المقام الأول، والحمد لله انتهينا من جزء كامل. الجزء الأول خلصناه من تقريرات بحث شيخنا الأستاذ الشيخ حسان سويدان. نعم، ستة ثمانية أجزاء هذا الجزء الأول. طبعا ثلاثة الأجزاء الأخرى في تطبيقات نظرية تعويض الأسانيد. عن المهم في علم الرجال ثلاثة أجزاء. يقع إلى هنا انتهينا من المقام الأول في التوثيقات العامة، البحث عن كتب ادعي أن مقدمة هذه الكتب فيها توثيق للرجال الواردين في هذه الكتب. المقام الثاني مشايخ الثقات، وهذا أهم بحث رجالي. مشايخ الثقات يعني الرجال الذين ادعي في حقهم أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقات، ويكون الكلام في نقاط. النقطة الأولى أصحاب الإجماع، والنقطة الثانية الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والنقطة الثالثة ستأتي في أشخاص ادعي في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة مثل النجاشي وغير ذلك. إذن بحثنا القادم في المقام الثاني وأوله بحث أصحاب الإجماع. أهم بحثين هو بحث أصحاب الإجماع وبحث الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.